الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 51 بعد 103 والمقامة في يوم الخميس الموافق العاشر من شهر جمادى الآخرة لعام 43 و400 وألف، وهي بعنوان نصيحة وتأصيل في زمن الفتن للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الأمة حملها الله عز وجل مسؤولية عظيمة نحو العالم والبشرية، حملها الله أن تقوم بهذا الدين وتبلغه للعالم، لأن دين الإسلام ليس خاصا للعرب، وإنما هو عام للبشرية، للعرب والعجم والجن والإنس.
فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة منوطة بهذه الصفات: تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. خيرية الأمة معقودة في هذه الصفات، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الدين لم يكن للعرب فقط، ومن ظن وزعم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب وقد قامت عليه الحجة فإنه يكون كافرا، بل رسالة الرسول ليست خاصة بالناس حتى، وإنما هي الإنس والجن، فرسالته عامة للثقلين الإنس والجن، للناس كافة وللجن كذلك. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل واحد على وجه الأرض لا يسعه أن يخرج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا، فلا يقبل الله دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لهذا هذه الأمة تقوم بهذا البلاغ. من هنا كان النبي راسل الملوك في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما راسل هرقل محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد أسلم تسلم. أرسل النبي إلى كسرى وقيصر إلى ملوك الأرض. نعم.
وهذا الدين لابد له من تبليغ وحمله وجهاد ودعوة.
تبليغ وحمل وجهاد ودعوة.
وهذا الدين لابد له من تبليغ وحمل وجهاد ودعوة، فهو مسؤولية عظمى حملها الله هذه الأمة المحمدية.
ومن هنا شرع الجهاد. لا تظن يا إخواني أن الجهاد كان لكسب أراضي ولتكثير ثروات ولأخذ خيرات، أبدا يا إخواني، أبدا أبدا أبدا، إنما كان الجهاد لإعلاء كلمة الله. قال الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى ما الغاية؟ نعم. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما في شيء اسمه قتال من أجل أرض، من أجل ثروات، من أجل كذا، أبدا أبدا. ولهذا احنا ما نريد أرضا، نريد إسلاما. كان النبي يقول: أما بعد أسلم تسلم، يعني ما نريد أرضك، أسلم فقط، نريد الإسلام، وتبقى على أرضك وتبقى حاكما. نعم.
ولهذا قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، جميع الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.
طبعا التبليغيون استدلون بهذه الآية، ومؤسس محمد إلياس يقول: أنا نمت فقمت فألهمني الله فقها في هذه الآية اللي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا أمر بالخروج، هذا محمد إلياس أخذ طريقة إلهامية، نام فقام فكانت جماعة التبليغ اليوم. تخيلوا، هو نايم، لا محمد بن عبد الوهاب وصل إلى هذا، ولا حتى أي أحد، يعني طريقة إلهامية ألهم. نعم.
وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
اعتبار بمن سبق، فإن التفرق إضعاف الأمة، التفرق إذهاب الخيرات، التفرق يذهب الدين. هؤلاء السابقون لما تفرقوا ضاع دينهم، أما هذه الأمة الحمد لله مهما تفرقت بقي الحق فيها مصونا. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ماذا يا أخوان؟ إلا واحد. هذه الوحيدة هي الأمنة، هذه الوحيدة هي التي حفظ الله عز وجل بها الدين فيبقى الحمد لله. شوفوا، من يتخيل أننا الآن في القرن 15 كما يقال ودين نبي غض طري حدثنا وأخبرنا، هذا الحرف الزائد، هذا الحرف كذا، إلى الآن وإلى الآن نتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان نبي بين أظهرنا يا أخوان وسمع هذا الكلام لسعد أيما سعادة أن يستمع إلى التوحيد وإلى دينه وإلى ما جاء به، وأنه غض طري ما زال إلى الآن. لكن لو ذهب إلى الطرق الصوفية التي كما يقولون عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، مع أن الطريق الناجية واحد، يبقى إذن كل أنفاس الخلق على ضلال. النبي قال: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. هو طريق واحد، هو طريق واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم.
وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
فهذه الأمة شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ عدل، خيار. وهذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة في هذه الأمة وسط بين الفرق، وعليه فالأمة الوسط هي أمة السنة، تعود إلى السنة. إذا كانت هذه الأمة وسط بين الأمة ثم أهل السنة وسط بين الفرق، إذا عاد إلى أن أهل السنة هي الوسط بين الأمم. نعم.
فهذه الأمة متحملة لمسؤولية عظمى.
فنحن في باب الأسماء والصفات وسط بين طائفتين، معطلة وممثلة. في باب قدر وسط بين طائفتين، قدرية وجبرية. في باب صحابة وسط بين طائفتين، خوارج ورافض. في باب الإيمان وسط بين طائفتين، خوارج ومرجئة. وسط، تمشي بوسط، وسط. والوسط هذا ينفي خبثه، وبالتالي ما في احد يضحك عليكم ويقول ما في جرح وتعديل. انتم امضوا، عرفتوا الحق للحق، يعرف الحق تعرف اهله، تعرف الحق. واعرف من يضاد الحق، اعرف سبيل المؤمنين واعرف سبيل المجرمين. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. كان الناس حذيفة رضي الله عنه، ما اسمه؟ اسمك ايه؟ وجدي؟ طيب يا وجدي، شوف يا وجدي، حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ليه صح فينا هذا؟ يعني ما عندك إلا الشر، ما عندك إلا الشر، مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. يبقى الإنسان يعرف الخير ويعرف الشر، يعرف سبيل المؤمنين ويعرف سبيل المجرمين. نعم. لا لا لا، ما في الشهادة، الشهادة شهادة عدول يا أخوي طلط، ما يشهد إلى عدل. وأهل البدع ليس عدولا، يشهد على إيه؟ يشهد على الرافضية ولا الصوفية ولا الخارجية؟ نعم، الشهيد عدل. ولهذا هذه الآية في الصحابة ثم من تبعهم بإحسان، هي في الصحابة، ولهذا الصحابة كلهم عدول. فهذه الآية في الصحابة وفي من بعد الصحابة بقيد: والذين اتبعوهم بإحسان. أما إنما هي الصحابة بإطلاق، يعني ولا واحد يشذ من الصحابة عن الآية، ولا واحد، ولا واحد يشذ من الصحابة، صحابة صحابة الذين فيهم الفضل، ولا واحد يشذ فيه، لأن ما في واحد من الصحابة فاسق، ولا واحد من الصحابة مبتدع، ولا واحد من الصحابة ضال، ولا واحد من الصحابة منحرف، ولا واحد من الصحابة من فرقة نارية. أمة سالمة لا مبتدع فيها، لا ضال فيها، لا فاسق فيها، لا منحرف فيها، لا صاحب فرقة فيها. ولهذا قال أحمد رحمه الله، هات يا ابن أصول السنة تكونوا أولاد أصول، قال أحمد وأدناهم صحبة، أدناهم صحبة، أدنى أصحاب صحبة خير من القرن الذي يتبع، أدناهم أقل الصحابة خير من يتبع، ولمقامه كما قال ابن عمر لمقام واحد مع رسول الساعة خير من كذا وكذا، مقام ساعة فقط خير من كذا وكذا، لمقام صحابة. ولهذا فلا يفضل رجل من التابعين على رجل من الصحابة أبدا مهما بلغ. أحمد بن حنبل هل هو أفضل من أدنى صحابة؟ الجواب لا، تبع عمر بن عبد العزيز أفضل من أدنى صحابي أبدا أبدا. قيل لأحمد رحمه الله كما في طبقات الحنابلة عن هارون الحمال، ها هنا رجل عندنا يقول بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية رضي الله عنه، قال ذاك رجل سوء لا تكلمه لا تجالس، لأن الصحابة ما يعدلون بأحمد. إذن هذه الآية كذلك جاءكم متوسطا، هذه في الصحابة رضي الله عليهم، ثم من بعد الصحابة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال أحمد رحمه الله تعالى وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة، مهم جدا ناخد عقائدنا من أصولنا، مهم جدا نرجع كتب السنة، الكتب اللي احنا حرمنا منها دي. ما هو حرمانك من الكتب هو لنزلك المادية، ما هو حرمانك من الكتب هو لضياعك، حرمانك من الكتب هذا اللي ضربت به على رأسك وصار الشيطان يلعب فيه، حرمانك من الكتب هذه. إنما لو الكتب دي معاك دي مستندك، معاك بطايق، أنت معاك بطايق يا جماعة ولا معكوش؟ لكن فين أصولكم؟ هذه الأصول، البطاقة في الجيب الأعلى وأصول السنة في جيبك الإيه؟ هذه يكون معاك على طول، أصول السنة يكون معاك. هذه هويتك الحقيقة. الناس لا يتفضلون بهذه البطاقات يا إخوان، إنما الناس يتفضلون بالهداية. قال أحمد رحمه الله، شوف كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة، ولا يقال في من صحب رجل ساعة أنه صاحبه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من اجتمع به وهو مؤمن به ومات على ذلك هذا صحابي أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل صحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. يبقى يوم أفضل معاوية بن سفيان ولا عمر بن عبد العزيز؟ معاوية، عقيدتنا معاوية رضي الله عنه أفضل بلا خلاف، أفضل بلا خلاف. فلا يقدم احد عمر بن عبد العزيز، لان ركزت على عمر بن عبد العزيز لان كثير من الناس يعتبره الخليفه الراشد الخامس كما يقال، وانه افضل من معاويه. اخوان المساله مساله معتقد، مساله معتقد، لا احد يفضل الصحابه. ولهذا احمد قال في رجل يقدم عمر بن عبد العزيز على معاويه قال لا تجلسه ولا تكلمه ولا تاكله ولا تشاربه، هذا رجل سوء. نعم
في ذيل طبقات الحنابلة،
في ذيل طبقات الحنابلة. نعم. هارون الحمال
قال حدثني يعقوب بن إسحاق البغدادي قال سمعت هارون الحمال يقول سمعت أحمد بن حنبل وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله إنها هنا رجل يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال أحمد رحمه الله لا تجالسه ولا تآكله ولا يعني تشاركه،
المسألة ليست اجتهادية بقى. نعم.
وإذا مرض فلا تعده.
نعم نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله فهذه الأمة متحملة لمسؤولية عظمى تجاه الأمم جميعا أن تقوم بهذا الدين وأن تدعو إليه وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنشر الإيمان بالله عز وجل وتنشر العلم الشرعي. هذه مهمة هذه الأمة العظيمة.
الله يبارك في حبيبنا، الله يكون في عون.
وهذه المهمة لا تتحقق إلا باجتماع الكلمة وعدم التفرق. لابد أن تجتمع هذه الأمة وتتجنب الفرقة والاختلاف. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا.
لا تحصل هذه المهمة إلا بالاجتماع، لا تتحقق إلا باجتماع الكلمة، الاجتماع. ولهذا هذه الأمة الناجية تسمى بالجماعة، توصف بالجماعة، هي الجماعة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية. ولهذا الاجتماع أصل من أصولها، والتفرق ضد الاجتماع، ولهذا التحزب ضد الاجتماع، وكل الأحزاب ضالة، وكل الجماعات ضالة، وكل الفرق ضالة. والجواب هي على السنة فيما وافقت فيه السنة، وعلى خلافها فيما خالفت فيه السنة جواب باطل. والقول تعاونوا معهم على ما عندهم من البر ولا تتعاونوا معهم على ما عندهم من الإثم جواب باطل، جواب باطل. لأن النبي قال إلا وحيد، النجاة ما تكون في وحيد. وهذه الجماعات بين باطل محض وبين باطل مشوب بالحق وهو باطل، فإن الباطل ما لم يكن حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ضلال بقى كامل، ضلال ثلاثة أربعة، ضلال ربع، ضلال نصف، ضلال. وقد أمرنا بهذا. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في الصحيح: فاعتزل تلك الفرق كلها، تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ما قال تعاون، قال اعتزل، فلا نتبع كلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاعتزل، ما قال تعاون، ما قلت. لكن فرق بين هذا وبين أن يصلني الحق من طائفة. فإذا وصلني الحق من طائفة أو من شخص أو من إبليس أو من يهودي أو من نصراني، فإنني لا أرد الحق، لأن دليله ليس اليهودي ولا النصراني ولا الحزبي ولا كذا، إنما دليله قال وقال رسوله، وأنا لا أرد حقا أبدا ولو جاءني من يهودي. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءه الحبر اليهودي وقال: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماء على إصبع ويرضون عن إصبع؟ وذكر الحديث فضحك النبي مقرا له. نعم.
لابد أن تجتمع هذه الأمة وتتجنب الفرقة والاختلاف. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا يمكن أن تقوم الأمة بهذه المهمة العظيمة وهي متفرقة، لأنها إذا تفرقت اشتغلت بنفسها عن أن تقوم بهذا الأمر نحو غيرها. ولهذا يحرص الأعداء على تفريق هذه الأمة، لأنهم يعلمون أنها إذا اجتمعت فإنها لن تهزم ولن تغلب.
صحيح صحيح، قوة الأمة في اجتماعها. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. فما أدري والله هؤلاء الذين يقولون بين هذه الجماعات الإسلامية، هذه جماعات دعوية وكلهم أهل سنة، هذه فتوى حسان وفتوى يعقوب وفتوى هؤلاء جميع الحزبيون يؤصلون لهذا. حسان يقول: يا أخي، لا فرق بين أخ تبلغي وأخ إخواني وأخ سلفي وأخ من أنصار السنة وأخ من الذي قال هذا؟ هي تركت من هذه؟ تركتك أن تتصرف فيها؟ لنت دينارك ما بيروح للتبليغ ولا يروح للإخوان، لنت دينارك لأولادك تبني به وتنفق على أولادك فيه، دينارك ليس لتبليغي ولا إخواني ولا سلفي ولا كذا، دينارك في جيبك. دين محمد صلى الله عليه وسلم أولى، دين محمد لا يقبل شراكة. وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، كلهم في النار إلا واحد. ما يقبل شراكة. إيه جماعات دعوية وليست فرق نارية؟ ما معنى جماعات دعوية؟ يعني إيه جماعات دعوية؟ إخوان تبليغ داعش كذا، دي كلها جماعات دعوية. يعني جماعة وعلى ما اختلفت، والاختلاف اللي بينها اختلاف تضاد، تضاد. ولهذا مشايخنا القريبون حامد فقي خليل هراس هؤلاء لماذا ما وضعوا ايدهم في ايدي اخوانهم من الاخوان؟ الحمد لله ان ما كان حسن يوما ولا كان حوين ولا كان عدوي ولا كان كذا، الحمد لله. وإلا ما كانت فوارق. حسن البنا هذا جاء حامد فقي ليتعاون معه، قال على أي شيء؟ كلمة توحيد نتعاون، غير هذا لا. وأقام حامد فقي دعوته على التوحيد، وعبد الرحمن الوكيل وخيل هراس عبد الرزاق عفيفي أسسوا دعوة سلفية ضيعها الآن عبد الله شاكر وعبد العظيم بدوي ومن معه، لما أدخل الحزبيين إلى أنصار السنة وصاروا يتعاون مع كل من هب ودب، وجوههم لكل حزبي أمال السنة مداخل احضروه. هذه أنصار السنة الموجودة الآن، هذه أنصار عبد الله شاكر، هذه ما بأنصار سنة. نعم
كلمة حسان شيخنا.
نعم.
قال محمد حسان في محاضرة له بعنوان الطريق إلى الله: إن الطريق واضح فلما هذه الاختلافات والفرقة.
شوف الطريق واضح فلما الاختلافات، انتبهوا، طريق واضح صحيح صدق صدق الطريق واضح، وبعدين بقى فلما الاختلافات،
فلما هذه الاختلافات والفرقة ولما هذه الأحقاد ولما هذا التنازع والتباين؟ أيها الأحباب، يا من صدقتم في حبكم لله، ويا من أخلصتم في دعوتكم لله جل وعلا، ويا من صدقتم في حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتفرقوا ولا تختلفوا ولا تتباينوا، اجتمعوا على قلب رجل واحد، فإن أعداء الإسلام يخططون لنا وللإسلام ليل نهار، ولكننا نحن المسلمين، نحن الموحدين، نحن المؤمنين، نحن الدعاة إلى هذا الدين. اختلفنا فيما بيننا، اختلفنا على أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، تركنا الأصول وكلنا جميعا موحدون.
هل اختلف على أمور فرعية؟ يعني اختلفنا في نزول على ركبتين أو اليدين؟ شفتم هذا مسجد يقوم مصر ومسجد النزول على ركبتين، وفي مسجد النزول على قدمين، في جماعة النزول على ركبتين وفي جماعة النزول على رجلين؟ اختلفنا في فروع؟ أي فروع هذه؟ أي فروع؟ اختلفنا في أصول. مثل الاختلاف مع حسن نفسه، انت لماذا يا حسن مع هذه الكلمات الجميلة في نفسها سوى العبارة الأخيرة، لماذا لا تحكم إليها؟ الطريق واضح، فلماذا نزلت بالأمة إلى الميدان ونزعت السلطان وفيه أصل من أصول السنة والجماعة، والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة؟ طيب يا حسن الطريق واضح في التحذير من البدع والأهواء، فلا علامة وضعت أيديكم يديك في أيديهم وقلت بأن هؤلاء رجال مرحلة، لماذا؟ ثم انظر بقى تتمة كلامه، قل
وكلنا جميعا موحدون ومؤمنون ومسلمون.
اسمع بقى من أول هنا، كلنا جميعا موحدون ومسلمون، كلنا جميعا، من بقى؟ الشيخ حامد فقي، الشيخ الحراس، وابن باز، والألباني، ومقبل، كلنا موحدون على التوحيد الخالص والسنة الخالصة، ولا من؟ شوف شوف هؤلاء الذين لو تركت الأمة لهم لضلت، لهذا التحذير منهم دين وإيمان وإحسان، ومجاملتهم هذه ضلال وطغيان. نعم
لا إله لنا إلا الله، ولا كتاب لنا إلا كتاب الله، ولا زعيم لنا إلا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلما هذه الأحقاد والاختلافات والنزاعات؟ سبحان الله، لا فرق بين أخ سلفي وبين أخيه من جماعة التبليغ، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة الإخوان، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة أنصار السنة، كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله.
شوف بعد كل هذا حمل معك حمل إلى الدور العاشر، ثم رماك فنزلت على أم رأسك فمت. هذا الذي يريده، الذي يريده ألا نختلف مع أولا، هذا الذي يريده أن الخلافات فرعية ليس في الأصول. في النهاية يا ولدي، يا من طلب على دي حسان، في النهاية لا تفرق بينك وبين إخواني ولا تبليغ ولا كذا. لماذا التمزق هذا وتفريق؟ أنتم كلكم تؤمنوا بالله وحده، كلكم كتابكم القرآن، وكلكم سنتكم من النبي. أنا عايز أعرف هو الخوارج والمرجئ كتابهم كان إيه وسنتهم؟ طيب الجبرية والقدرية كان كتابهم إيه وسنتهم؟ كل الطوائف ال 72 طائفة الضالة كتابهم كان ايه؟ الانجيل. الانجيل يا اخوان ولا التوراة؟ اذا كان التوحد باعتبار الكتاب والسنة، انا اسأل سؤال، هذه الجماعات، هذه الطوائف القديمة، كان كتابهم التوراة ولا الانجيل ولا القرآن؟ القرآن. كانت سنة النبي المتبع محمد ولا عيسى ولا موسى؟ محمد. فعلى ما قال النبي كلهم في النار إلا واحد، يبقى النبي أخطأ في هذا التوصيف، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وتترك الأمة لهؤلاء؟ لا والله أبدا، ولا أخ فيه إيمان وغيرة على السنة. يترك هذا يا ولدي بارك الله فيك، خذها مني نصيحة، لا تستمع يا مصبطين، مشي شوف مشي مع الباعة مع الدنيا كلها، حذر من حسان، حذر من برهامي، حذر من شوف الطاف دي، حذر منها، خذل عن هؤلاء. تخيل لو أنك تركت واحدا فجلس لهؤلاء واقتنع بهذا الفكر. الإمام مالك إمام السنة، إمام الحق، إمام الأمة، إمام دار الهجرة، مالك رحمه الله، يأتي الرجل فقط 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 يسأله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ بس ما قال يا إمام الرحمن العرش استوى، واستوى بمعنى استولى، والدليل على ذلك، وإن لازم العلو والارتفاع التحيز والجسمية، ما قال هذا، هو بس بيستفسر يا إمام الرحمن العرش استوى كيف استوى. فماذا كان قول مالك؟ هذا هو اللي نتبعه يا إخوان، مش إخوان على سلفية، على إخوانية، على تبليغية، على هذا. قال يا هذا، أطرق برأسه في الأرض أولا حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه، ثم قال يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير محقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج المسجد. بهذا صان الله دين محمد صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل فيقول يا إمام، هل على الرجل من حرج إن هو أحرم من المسجد، من مسجد النبي، ما يحرم من ذي الحليفة الميقات؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. تب بلاش هاش. تسأل معاذة عائشة رضي الله عنها، يا أم المؤمنين، ما باله ما باله الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ السؤال ده فقهي عادي يعني عادي. قالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، هكذا خذيها. انظروا إلى الدقة كيف صان الأئمة الدين. لكن اليوم لما وصل الدين الحسان قال يا جماعة تختلفوا، كلنا بنقول كتابنا واحد وسنتنا واحد. شوفوا الضلال المبين. تبنى قول العلماء وستفترق أمتي، قالوا هذه أمة الإجابة، يعني الأمة اللي كتبها واحد وسنتها واحد، لكنهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. الكتاب القرآن بس يقرأ في المحراب يا أحمد، مش أحمد يقرأ في المحراب يا أحمد بصوت جميل جدا، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، تمام بالقراءة. وبعدين يلتفت لك ويقولك الرحمن على العرش استولى، زي يقولوا حطة قالوا حنطة، قولوا استوى قالوا استولى، لاموهم كنون اليهود، بهذا حرف الكتاب. هو القرآن، هو القرآن استولى، القرآن استوى، لكن قالوا هكذا. كانت هذه الفرق كلها مؤمنة بالكتاب. ولهذا الفارق بيننا وبين الفرق، اعرفوا الحاجات دي يا اخوان، اعرفوا الاشياء دي، اعرفوا الاشياء دي بارك الله فيكم. الفارق بيننا بين الفرقة الناجية وبين الفرق الهالكة كلها، ليس ان هذه الفرق لا تؤمن بالكتاب ولا بالسنة. والذي يفرقنا عن هذه الامة كلها تسليم الكتاب والسنة، الذي يفرقنا عن هذه الفرق كلها فهم السلف. بس كتاب سنة فهم سلف، انما هما كتاب وسنة. الصوفي كتاب وسنة، الخديج كتاب وسنة، والمرجئ كتاب وسنة، والجبر كتاب وسنة، كلهم كتاب وسنة. استدل بالضلال على كتاب وسنة. الخارجي كفرك بآية النساء، وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله وعظما عظيما. الخارجي كفرك بها. يبقى كفرك بالقرآن، كفرك بالسنة، لا يزن زنح نزن، هو وهو قابله المرجئ أخرج العمل من مسمى الإيمان. والمعصية ما تضر الإيمان وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ضار. هذا أخذ نصا وهذا أخذ نصا. يبقى ليس هناك إشكال في الاستدلال بكتاب السنة، إنما بفهم سلف الأمة. لهذا لا لا تجد عند فرقة من الفرق. قال الصحابة، قال التابعون، قال أئمة الدين. لا يمكن، مستحيل، مستحيل عند الخوارج صحابة. كيف؟ ولهذا ابن عباس عند الطبراني لما جاء يناظرهم ماذا قال؟ يا أحبتي الله يكرمكم، نحوا الأشخاص شوي، نحوا الأشخاص، نحوا العواطف، الله يكرمكم، بارك الله فيكم. لما جاء ابن عباس إلى الخوارج أول كلمة قالها قبل المناظرة: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وليس في كتبهم أحد منهم، ما فيش طائفة على وجه الأرض منحرفة عندها. قال الصحابة، قال التابعون، لن تكون منحرفة إذا قال ذلك. وأقول لكم على حاجة حلوة كمان، جيدة كمان، لما تلت تربع مشيخ مصر فشلوا في الثورة الأولى وخرجوا، ها ما قالوا؟ قال الصحابة، قال التابعون، ولم ينقلوا من كتاب سلفي واحد جواز الخروج. ولما جاء الباقي فعزل وراء العزل منهج المعتزلة، ما جاءوا بكتاب سلفي واحد. فلما انحرفوا، انحرفوا عن استدلال بكتب السلف. ولهذا رسلان وطائفته اللي رأوا عزل السلطان وده منهج المعتزلة، حدثكم من كتاب أبد؟ حسنوا حزبه لما انحرف ونزل مدى، حدثكم من كتاب أبد؟ مش انتوا سلفيون؟ مش انت رسان سلفي وعندك كتب السلف؟ تم تقول لنا عزل السلطان من كتب السلف؟ سؤال والله العظيم، انا رجل على قد خالص، رجل حد خالص، واحد عنده كلمتين بس بيحاول يفهمه صح. يعني انت يا رسان اللي معاك لما قلت العزل اللي هو منهج المعتزلة من أي كتاب؟ أجمع أهل السنة، يقول النووي، أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بفسق. فأي كتاب حدثت منه؟ وأنت يا حسن لما نزلت بدل وخرجت على السلطان، أي كتاب حدثت منه؟ فكان القدر المشترك تنحية هذا وذاك، وحدثونا من كتابين الأوائل والأخيرون، حدثونا من كتابين: الأحكام السلطانية للمواردي، وغياث الأمم من جوين اللي هي كتب من؟ كتب الأشعرة والمشوبة بالاعتزال. طيب فين كتاب أحمد؟ ولا ما ذكرش المسألة. طيب فين كتاب البربهاري؟ ولا ما ذكرش المسألة. طيب فين كتاب البخاري؟ ولا ما ذكرش المسألة. فين اعتقاد الأئمة الذين لا يحصون؟ بخاري، أحمد، مالك، شافعي، قتيبة بن سعيد، الذهلي، الأوزاعي، الليث، عد ولا حرج، السفيانات. أين هذا الكلام والأمة وراءكم من كتب السلف؟ يبقى إذن الفارق ليس في الكتاب ولا في السنة، الفارق في فهم سلف الأمة. فلما يجي حسان يقول باعتبار كتاب نؤمن به وباعتبار سنة نتبعها لا ينبغي أن نختلف، يبقى بيقضي على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفرق متوعدة بالنار، مع أن النبي يعلم أن استدلالهم بالكتاب وأن استدلالهم بالسنة. وهل ضل المعطل اللي هم استدلالهم بالكتاب، وقابلهم الممثل اللي هم استدلالهم بالكتاب؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء، أخذها المعطلة فنفوا صفات الله، وهو السميع البصير أخذها الممثلة فجعلوا الله الخالق كالمخلوق. هؤلاء مثلوا الله بخلقه، وهؤلاء عطلوا الله عن صفته، هؤلاء عبدوا عدما لأن الإله الذي لا صفة له عدم، وهؤلاء عبدوا صلما لأن الإله الذي يشابه المخلوقين كذلك. جاء أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الاثنين فقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل، هداني الله إياكم السبيل. نعمة والله يا أخوان. أنا ودي والله العظيم يا ناس شوفوا لي طيارة أجوب الأرض كلها. أقول يا ناس تعالوا إلى فهم السلف من كتب السلف، سيبكم من فلان وعلان، كتب السلف موجودة والله ما انقرضت. والله يا أخواني أقسم بالله أنا مش عارف يعني الكتب كأنما تمطر السماء كتبا يا أخوان. أنا بتحرك بثلاث دورات في الأسبوع، ما فيش كتاب مكرر ثلاث دورات في الأسبوع، ما فيش كتاب عندي مكرر من كتبهم يا أخواني، من كثرات هذه الكتب. تفننكم أين أنتم؟ انت فين يعقوب؟ انت تعرف يعقوب؟ لا من السلف. بعد 40 سنة طلع يعقوب من السلف ولا من السلف؟ تعرف حاجة عن فكر التكفير؟ ما يعرفش عن فكر التكفير. تغيروا يسألوا الفكر التكفير عن فكري. اخواني خديعة بارك الله فيكم، خدعوكم فقالوا نحن سلفيون. سلفية كتابة كتاب سلف عندنا احمد الاصول، اصول سنة احمد، اصول سنة حميدي، شرح السنة البربهاري، السنة للخلال، شرح اعتقاد اهل السنة الا لكي، الابان لابن بطة، الشريعة للاجر، اعتقاد ائمة السلف الصابوني، اعتقاد ائمة الحديث الاسماعيلي. ده الواحد يحفظهم يا اخواني اكثر من حفظ الاولاد. ينبغي هذا هو السلفي باختصار، لا المشهور ولا اللي بقاله 40 سنة ولا 50 سنة. السلفية تظنها معقدة، السلفية ليست معقدة علميا، إنما السلفية معقدة عمليا، انقيادا، تحاكما، دعوة، لأنها ستعرض جميع الطوائف. ولهذا ما يركبها إلا من يركب الصعاب، اللي احضر له مرة مش احضر له التاني. الشيخ بيعمد يطعنها، ما عدناش احنا عايزين ترقيق قلوب. وهل القلوب تسلم وترق إلا إذا كانت سالمة؟ والقلب السليم هو من سلم من شبهات وشهوات، هذا هو القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب موحد متبع، قلب حقق التوحيد لا إله إلا الله، حقق الاتباع محمد رسول الله. إنما قلب سليم، تريدون قلب القصاص هؤلاء تبكون وقصص غير وارد ودعوة إلى الضلال والانحراف. أما حاجة تبكي عيناك على منهج الخوارج، تبكي عيناك على منهج الصوفية، تبكي عيناك على واحد بسمعه صوفي أمس في مقطع، ولكن سؤال مهم جدا جدا، إزاي تشوف النبي؟ انت عايز تعرف كيف نرى النبي؟ طبعا سؤال مهم جدا خالص. البعض يقول لك ايه اوراد اذكار دعية، لا 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 سيبك من الكلام ده، ايه اذكار ولا ايه؟ لا ده انت ما مش الطريقه خالص، طريقه مش اذكار وادعية. هو النبي اصلا، هو النبي يعني بدل ده النبي روح، هو النبي بيغيب اصلا. عايز تشوف بقى اوراد وتتعب نفسك وتقول قرا ده مش عارف ايه وكلا. لا امال ترى النبي بقى ازاي؟ ترى النبي ازاي؟ بعت لي مقطع. ها ترى النبي ازاي؟ انك انت تستشعر قيمة النبي، انك انت يعني تعلم انك غير مستحق لهذا. وذكر قصة واحد كده ان هو بات قالك بقى بعد اذكاره اوراده كلها ايام وشهور ما شافش، فقال لك بقى انا قست خلاص، انا هسيب الاذكار وانام. في الليله دي بقى جاله النبي، انا مش هجيبك، انا هضربك، انا هضربك. انت تنضرب تحتاج الضرب مش تحتاج الاجابه، قصه صحيحه ولا ضعيفه؟ لكن انت قاعد قدام تقول قصه صحيحه وضعيفه. الله المستعان. فيا اخواني بارك الله فيك، انتبهوا، جزاكم الله خير، انتبهوا اخواني والله العظيم، قسما بالله الدين هذا يسرق وهان على الناس اكثر من دراهمهم ودناريهم. نعم نعم.
قال العلامة الفوزية حفظه الله.
نعم نعم. نعم هذا هذه مع ان المأمون على الضلال، لكن لما دخل عليه رجل الخوارج، لانه بحث طبعا اثر الخوارج، المأمون يحفظه، ما هو هيبقى خروج عليه. وادخل رجل من الخوارج على المأمون رحمه الله فقال ما حملك على خلافنا؟ قال آية في كتاب الله عز وجل. قال وما هي؟ قال قوله تعالى ومن لا يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال له قال له ما دليلك؟ قال اجمع الأمة، يعني اجمع الأمة على هذا التنزيل. لا فين؟ قال له المأمون ألك علم بأنها منزلة الآية هذه ومن لم يحكم أنزل الله؟ وبيستدل على كفر الحاكم والخروج عليه بالآية. قال طيب ألك علم بأنها منزلة؟ تعلم أن هذه الآية منزلة؟ قال نعم. قال ما دليلك على أن هذه آية من القرآن منزلة وأنزلها الله؟ قال الإجماع، إجماع الأمة. قال فكما رضيت بإجماع في التنزيل فرض بإجماع في التأويل، أي أن الأمة مجتمعة على أن الحاكم لا يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله. نعم.
وإنما ينتصرون عليها إذا تفرقت ليتدخلوا فيها، فهم يحرصون دائما على تفريق الأمة وعدم اجتماعها، لأنهم ذاقوا من اجتماعها في الصدر الأول ذاقوا الهزيمة أمامها وانتصار الأمة الإسلامية وانتصار الأمة الإسلامية وانتشار دينها وحكمها على جميع أهل الأرض، وسقوط الأمم تحتها كفارس والروم، فهم يخشون من هذا، ولذلك دائما يحرصون على نشر الخلاف بين الأمة ويؤيدون الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. فليكن المسلمون على حذر من هذا، وأن يجتمعوا ويتآخوا في الله، وأن ينبذوا كل فرقة وخلاف، لأنهم ليسوا كغيرهم من أمم الأرض. ولا يتم هذا الاجتماع إلا بما جمع أول هذه الأمة، والذي جمع أول هذه الأمة هو العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك العقائد الفاسدة.
ولهذا النبي رب العهد في المعهد المكي، يا أخواني جل العهد المكي رب النبي على عقيدة صحيحة، ما كان شيء آخر سوى صلاتك في أول النهار في أخير ركعتان ركعتان، هذا قبل الصلاة الخمس، وإلا العقيدة الصحيحة هي الأساس. إنما لما هاجر النبي المدينة نزلت الأحكام الشرعية، لكن في مكة كان التركيز الأولي على بناء العقيدة، لأن المسلم إذا بني اعتقادا سهل انقياده بعد ذلك، إذا بني اعتقادا سهل انقياده، فيكون الأمر بعد الاعتقاد السليم الصحيح أمرا هينا سهلا. نعم.
وترك العقائد الفاسدة وترك البدع والخرافات والمحدثات والتمسك بالكتاب والسنة، كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذي وحد هذه الأمة والاعتصام بالكتاب والسنة هذا هو الذي وحدها، ولن تتوحد إلا بذلك، كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
هذا الأثر هات يا محمد، هذا الأثر انتشر في الأمة انتشارا عظيما جدا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يعني بنفس المقومات التي أخذها الأوائل فأصلح الله حالهم وخلاصتها التوحيد والسنة، فإن الأمة لن تنطمع في عصورها المتأخرة ولا في أي عصر إلا بتلك المقومات. هذا الأثر مشهور أنه أثر من؟ كما قال الشيخ هنا أثر الإمام مالك. لهذا الأثر قصة عجيبة مختصرة في سطر واحد، أن مالك رحمه الله نقل هذا الأثر عن شيخه وهب بن كيسان، وأنه كان لا يختم مجلسه، كان لا يختم مجلسه حتى يقول حفظهم يا أخوان، حفظهم يا أخوان، حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. تخيلوا، هو ذا الإمام، هو ذا الشيخ يا شيخ وائل، هو ذا الشيخ، هو ذا الإمام الذي يجمع الناس على المقاومات الأولى ما أنا عليه اليوم أصحاب، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها. هذه ختام مجلس وهب بن كيسان، وكان مالك من طلابه فأخذ عنه هذه العبارة ونشرها انتشارا نشر نشرا عظيما حتى صارت الكلمة كأنما كلمته. نعم. وقد كانوا يعلمون الصغار في هذه الطبقات الحنابلة أثر إبراهيم الحربي.
والذي أصلح
هو ألقى من الحافظ كل قول أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث فهو قول أحمد بن حنبل. انتبه بقى انتبه التأسيس هو ألقى في قلوبنا هو ألقى إبراهيم الحربي الإمام العالم. شوف يا أبو محمد شوف يا محمد سبحان الله هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا غلمانا. عرفت الأربع كلمات يا مالك غلامه ها الكلمة الأولى تبعث بها النبي ها أنذر الثانية كبر طهر أهجر الباطل. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا ها اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين ثلاثة أصول كل خير في اتباع من سلف أثار النبي أقوال الصحابة اتباع الأئمة التابعين. يبقى هو هذا الدين وهذا المنهج الصحيح ولا يبقى أنت سقفك فلان أو علان لا ولهذا كما قلنا ونكررها ولا نمل إذا كنت مستدلا فبأكابر الأمة وإذا كنت متلقيا علما فبأكابر العصر. كنت مستدلا هات من الصحابة وانت جاي فبأكابر الأمة عليكم السلام كنت طالبا فبأكابر العصر. ولهذا أما أجي استدل أنا على مسألة في العقيدة استدل بالفوزان طب من أكابر هو عايزين أكابر الأمة نجيبها من الأمة من الأول ما قلتش الفوزان بقى قال ولا ابن باس ولا العثمين ولا ألباب. طب كنت طالبا بقى عايز أطلب العلم أروح فين يبقى كبيري أما أطلب العلم الفوزان وكبيرا ما استدل الرسول والصحابة يبقى أنا مع الأكابر. كبيري في الاستدلال يا أحمد النبي والصحابة كبيري في الطلب يا أحمد يبقى أروح للفوزان وأكابر العصر. يبقى انا مع الاكابر باعتباريه انا مع الاكابر بايه باعتباريه والله والله هنطلب دلوقتي على يد ابن عمر ابن عمر مات خلاص مين اللي اوصل مين اللي هيوصلني الى ابن عمر يبقى اكابر عصر يبقى انا مع الاكابر. بس الفوزان شيخي وهو من الاكابر الان لما اجي استدل به اما استدل في مساله في الخروج على السلطان اقول قال فوزان لا احذر ليه يعني ضلال مو ضلال بس رتب رتب لان ده منهج رتب لان دي صياغه ام عارف الجدول كده لما تيجي تصيغه وتعبي لازم يكون ايه الجدول مترتب معاك فجدوله استدلالك باكابر الام جدوله طلبك باكابر العصر. نعم فاحمد رب على هذا هو القى في قلوبنا من كنا غمانا لان ناشئ وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عالمه وشيخه واستاذه. اذا سمع من الصغر قال الله قال الرسول قال الصحابه اذا سمع من الصغر اصول السنه الامام احمد نواقض الاسلام لابن عبد الوهاب ثلاثه الاصول كتاب التوحيد اعتقاد المتساف الصابوني لو حفظ من الصغر هنش عليها لا يمكن واحد يسحبه الى ميدان ابدا مستحيل. انما المسحوب الى الميدان سحبه شيخه الذي ظنه ان قوله هو الاسلام. نعم الحمد لله الحمد لله اخوان احمد الله. ولهذا قال رجل بعض السلف لاخر الحمد لله على الاسلام قال والسنة يا الله الحمد لله اخرجنا منها. ابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح يقول من طريق اشعب عن الامام مالك رحمه الله قال كان وهب بن كيسان يقعد الينا ولا يقوم ابدا حتى يقول لنا. هي دي المشايخ البركه هي دي المشايخ البركه. لو ما اخذ مالك عن وهب بن كيسان الا هذا لكفى. تظنون المشايخ يعني بكثره الكلام يا اخوان اعلموا ماذا كان يقول وهب. يقول لحلقة فيها مالك تلميذ اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت يريد ماذا؟ قال يريد في بادئ الإسلام، أو قال يريد التقوى. هو كان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أولا. يقعد إلينا، جزا الله خير. مالك في ميزان حسنات. نعم نعم نعم. الله أكبر. صالح السلف، صالح السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. عرفت إخواني المسألة ليست يعني بالدعاء، هو هذا منهج السلف صالح هذه الأمة. ولهذا احنا ذكرنا من قريب احتفظ بصيغة ايه يا رشدي؟ كانوا يقولون، كانوا يفعلون، كانوا يربون، كان السلف. صالح السلف كانوا يعلمون اولادهم وابناءهم حب ابي بكر وعمر كما يعلمونهم ايه؟ السورة من القرآن. طب يعلمونها لفظا يعني احفظوا يا اولاد، هم حافظين، الاولاد عرب يحفظوا من اول مرة. ولهذا ما قال يحفظونهم يا أحمد، قال يعلمونه غير الحفظ. شوف يا أحمد يا حبيب، إن جاء يا أحمد، إحنا في عصر فتن، إن جاء في لزوم السنة، إن جاء فين يا أحمد؟ لزوم السنة، نلزم السنة، ولا الواحد يروح يمينا وشمالا، يلزم السنة. نعم نعم.
والذي أصلح أولها هو الاعتصام بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله علما وعملا وتحقيقا.
نعم.
هذا هو الذي وحد أول هذه الأمة ولن يوحد آخرها إلا ذلك. هذا من ناحية، وهي ناحية العقيدة الصحيحة والتمسك بالدين الصحيح وترك المخالفات الشرعية وترك البدع والمحدثات. الناحية الثانية وحدة الكلمة ووحدة الجماعة، أن يكونوا جماعة واحدة في عباداتهم وفي جميع أمورهم، يكونون جماعة واحدة ولا يكونون أحزابا وشيعا وفرقا، كل حزب بما لديهم فرحون كما كانت الأمم السابقة، بل هم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أمة واحدة كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا كما شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون نظر إلى العرق واللون والجنس، بل بالنظر إلى الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة، كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، فلا نظر إلى القبليات أو العرقيات أو الألوان، إنما النظر إلى العقيدة الصحيحة والدين الصحيح من أي لون ومن أي جنس كان. فالذي وحد سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي رضي الله عنهم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم هو الذي وحد هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة.
أعطيكم فائدة دقيقة. صهيب الرومي ليس روميا، صهيب عربي أثرته الروم، لذا سمي بالرومي، وإنما هو عربي وليس روميا، إنما هذا لما أثرته الروم وإلا فهو عربي. نعم.
ولهذا يربينا الإسلام على الاجتماع، يربينا على الاجتماع في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الحج، نصلي جميعا في اليوم والليلة خمس مرات.
أغلى كلمة عندنا في هذا الاجتماع الجماعة، الجماعة الجماعة، ولهذا ربنا الإسلام على الجماعة بكل سبيل وطول، ما من عبادة إلا ودخولها الاجتماع، والجماعة، نصوم معا نفطر معا نحج معا في زمان واحد في مكان واحد، نصلي وراء إمام إذا كبر إنما جوع الإمام ليؤتم به حسب رأي الصحيح، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجده، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، مع أننا قادرون على ليه؟ على القيام، والقيام في الصلاة ركن، لكن تخيل تترك ركن الصلاة لركن الموافقة للإمام، يا الله تترك هذا لذاك. نعم.
ولهذا ربنا الإسلام على الاجتماع، وربنا على الاجتماع في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الحج، نصلي جميعا في اليوم والليلة خمس مرات، نصلي الجمعة جميعا، نحج جميعا في وقت واحد وفي مكان واحد عند الكعبة المشرفة وفي المشاعر المطهرة، نجتمع فيها جميعا زمانا ومكانا وعبادة واحدة، حتى في اللباس فالمسلمون الحجاج في لباس واحد في ثياب الإحرام، لا ميزة لملك ولا لصعلوك ولا لغني ولا لفقير ولا عربي ولا أعجمي، كلهم بلباس واحد وينادون بنداء واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا شعار الإسلام، وهذا هو التوحيد، توحيد الجماعة وتوحيد الرب والخالق سبحانه بالعبادة، هذا المطلوب من الأمة.
ولهذا قال جابر في حديث مسلم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إلى هنا كان المشركون يلبون بهذا، ثم يقولون بعدها إلا شريكا لك، إلا شريكا لك تملكه وما مالك. نعم،
هذا المطلوب من الأمة الإسلامية، أن تكون أمة واحدة مجتمعة في العقيدة وفي العبادة وفي جميع أمور،
فمن خرج عن ذلك فهو ضال. إنما نحن نريد أن نجمع الأمة، نقول نجتمع ولا فرق بين إخواني وتبليغ وكذا، هذا ضلال مبين، ضلال مبين. هذا من يريد أن يجمع بين السم والعسل. نعم.
وهذا الاجتماع لا يتحقق.
ولهذا جميع الفرق خوارج، السلف قالوا كل الفرق خوارج، وذلك باعتبارين. الاعتبار الأول الخروج عن السنة، يبقى كلهم خوارج عن السنة. والاعتبار الثاني أن كل الفرق ترى السيف، تخذها فائدة يا الله يا أخويا وائل، يبقى الفرق كلها إيه؟ باعتبار ايه؟ اعتباريه. اعتبار الاول الخروج، اعتبار الثاني، وهقول لك اثر جميل اوي عند الدارمي عن ابي قلاب، يقول الله عز وجل ذكر المنافقين فقال ومنهم فرق، لكنها تجتمع في التكذيب، وكذلك الفرق تفترق كذا وكذا، ويجتمعون في السيف، ويجتمعون في السيف. إذن الفرق كلها يروج لإيه؟ بكم اعتبار؟ باعتبارين، اعتبار عام أنهم خرجون عن السنة، كلهم خوارج، اعتبار خاص خروج بالسيف. نعم.
وهذا الاجتماع لا يتحقق إلا بقيادة واحدة، بأن يكون المسلمون تحت قيادة واحدة. ولهذا في الآيات، وهي قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. جمع الله السياسة الشرعية في هاتين الآيتين، الآية الأولى في حق الولاة، والآية الثانية في حق الرعية.
يعني السياسة الشرعية إيه؟ راعي ورعي. فالآية الأولى اختصت برعي، مش اختصت اختصاص يعني من كل وجه، ولكن أولى الناس بها الحكام، والآية الثانية أولى الناس بها المحكومون. نعم.
ولهذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى هاتين الآيتين كتابا مستقلا سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
في ليلة واحد طلب منه بعض الولاة أن يضع له قاعدة في السياسة الشرعية، فسال قلمه بهذا الكتاب بأجمع في ليلة واحدة. ما هو شيخ الإسلام كان كده، بسم الله الرحمن الرحيم تمت والحمد لله. جاءه رجل من واسط سأل عن مسألة، كتب الوسطين، رجل من حماة أنفاق كتب الحمد، كل هذا بين الظهر والعصر، العصر المغرب وهكذا، مجلس بسم الله تمت والحمد لله. هذا ابن تيمية رحمه الله، بسم الله تمت والحمد لله، من حفظه وصدره، لا عنده مرجع ولا عنده شيء، خلاص هو خلص من المراجع. ابن دقيق العيد يقول جلست رجلا كأن موضع العلم بين عيني. ابن دقيق الإمام يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، فطبيعي يعني، هذا مسألة طبيعية يعني. نعم، التواصل وسيلة، كل هذه شيخ سام له رسائل عديدة، مجلس مجلس. وبعدين يقول وتركت هذا اختصارا والمقام يحتاج إلى بسط، ولكن ليس هذا وقته، بعد ما يخلص الكتاب يقول لك ليس هذا موضع البسط. نعم نعم نعم، خلاص واضح. نعم،
فقوله تعالى إن الله يأمركم، هذا خطاب لولاة الأمور بالدرجة الأولى، وإن كان خطابا أيضا لبقية المسلمين، لكنه بالدرجة الأولى، يعني ولاة الأمور أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني أن تدفعوا وأن تسندوا الأمانات إلى أهلها المؤهلين لحملها. والأمانات هنا جمع أمانة، وأعظمها الأمانة التي بين العبد وبين ربه بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها منها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمراد بالأمانة هنا جميع التكاليف الشرعية، فهي أمانة بين العبد وبين ربه جل وعلا يجب عليه القيام بها، وهذا أعظم الأمانات ما يكون بين العبد وبين ربه، ثم الأمانات التي بين العبد وبين الناس، وفي طريعة أولئك الناس ولاة الأمور، فإن الله حملهم أمانة وهي المسؤولية. فسياسة الناس بالشريعة أمانة عظيمة في أعناق ولاة الأمور، ولهذا قال أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
نعم، فسياسة الناس والأمانات هي المسؤوليات.
قال والأمانات هي المسؤوليات، لأن ولي الأمر لا يستطيع القيام بكل مهام الدولة، لا يستطيع أن يقوم بكل المهام بالدولة، فلا بد أن يتخذ موظفين، ولا بد أن يتخذ أمراء، ولا بد أن يتخذ عمالا على الزكاة لجبايتها، ولا بد أن يتخذ موظفين للقيام بأعمال الرعية ومعاملاتهم من القضاة والمفتين والأمراء، أمراء الأقاليم والمناطق والموظفين في الدوائر، كل هؤلاء من أعوان ولي الأمر. فيجب على ولي الأمر أن يختار لهذه المهام والأعمال أحسن ما يجد في رعيته من المؤهلين، ولهذا قال إلى أهلها، يعني تجعل هذه الأعمال إلى المؤهلين للقيام بهذه الأعمال، كل بحسب عمله فلا بد أن يكون مؤهلا.
نعم، لأن التوسيد الأمر إلى غير أهله مضرته عظيمة، ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة، هذا أول حديث كتاب العلم، بينما النبي كان يحدث الناس إذ قال له رجل يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكلم ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم،
فهذا واجب الوالي أن يختار للأعمال الدعوية الرعوية، أن يختار للأعمال الرعوية أحسن من يعمل لها من ذوي الكفاءات المؤهلين لا يحابي بها، وذلك من أجل أن يقوم هؤلاء بأعمالهم على الوجه المطلوب الذي تنتظم به المصالح وتندفع به المفاسد. فإذا اجتهد ولي الأمر واختار للأعمال أحسن ما يجدوه، بقيت المسؤولية على نفس الموظف الذي اختاره ولي الأمر، لأن ولي الأمر أسند هذه المسؤولية إليه وجعلها في رقابته، فمهمة ولي الأمر انتهت باختيار الكفء الصالح للعمل، وتأتي مسؤولية الشخص الذي يختاره ولي الأمر لأي عمل من الأعمال. فالعمل أمانة في ذمته وفي رقبته، عليه أن يقوم به وأن يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. شيخنا بالنسبة لهذه الجزئية، يعني بعض من يعينه يعني ولي الأمر من الموظفين في بعض الأماكن وكذا، قد يعني يعسر أعمال الناس ولا يقضيها، فيعود الناس بالطعن على الحاكم، والحاكم لا يعلم مثلا مثل هذه الأشياء.
نعم، الحاكم وكل رجلا وصار الرجل هذا الأمانة في عنقه هو، فالحاكم لا يعرف، ولهذا إذا قصر الموظف ارفع أمره إلى من فوقه، وشكاية الموظف إلى من فوقه ليست من منابذة السلطان ولا من عدم مراعاة حقوقه، لأن السلطان الأكبر اللي هو الحاكم العام قد وضع سياسة ما، فترفع أمره إلى من فوقه. نعم.
فالوالي الذي يوليه
ولا ينبغي أن يعود هذا بالطعن على ولي الأمر العام، لأنه كلف ووضع أمورا بها صلاح الناس، لكن هذا الذي قصر، هذا الذي قبل الرشاوة. نعم.
فالوالي الذي يوليه ولي الأمر على عمل من الأعمال التي لا مساس بالرعية أو مساس في تنفيذ الأحكام الشرعية، فهذه أمانة عظيمة في ذمة الراعي أن يسندها إلى أهلها، ثم في ذمة المسند إليه أن يقوم بهذا العمل على الوجه المطلوب، وأن يكون عند حسن ظن ولي الأمر لا يتساهل في أداء مهمته، ولا يحابي أحدا، ولا يرتشي على عمله، ولا يتأخر عن الدوام ويعطل أعمال الناس، لا يقدم أحدا على أحد بغير حق، لا يعرقل المعاملات ويتعب المراجعين. هذه أمانة حمله إياها ولي الأمر، فيجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة، فهذه مسؤولية عظيمة. ليس الغرض من الوظيفة أن تحصل على مرتبة وراتب أو تترفع في وظيفتك أو تمدح أمام الناس، ليس هذا هو الغرض، هذه أمانة تراقب الله فيها وتؤديها كما تحملتها، فهي ليست مجرد وظيفة أو مجرد مرتبة وراتب، وإنما هي مسؤولية حملك إياها ولي الأمر، ولو أنك لم تول عليها لكان أسلم لك، لكن لما وليت إياها ابتليت، فعليك أن تتخلص منها بأن تؤديها.
لما وليت ابتليت، ولهذا لا تحرص على أن تتحمل مسؤولية وتطلبها وترجو بها عزا، لا تحرص على الإمارة ولا تطلب الإمارة، لأنها مسؤولية كبرى سوف تسعى عن صغير والكبير. لكن إن جاءتك وأنت رجل دين، رجل دين يعني، ورجل على الاستقامة، أعانك الله عليها. نعم.
لكن لما وليت إياها ابتليت، فعليك أن تتخلص منها بأن تؤديها على الوجه المطلوب، هذا هو المقصود. الله جل وعلا سمى الأعمال الوظيفية سماها أمانة، أمانة يجب أداؤها أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فتكون ناصحا لولي الأمر مبرئا لذمتك، وتكون ناصحا لنفسك مبرئا لذمتك، وتكون نافعا للمجتمع خادما لهم، هذا هو المطلوب من كل موظف مهما كانت وظيفته، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه واحدة من القضايا التي على الراعي أن يولي ويختار من يقوم بأعمال الناس على الوجه المطلوب. القضية الثانية مما يجب على ولاة الأمور في قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فولي الأمر حاكم، هذا من مقتضى ولايته، فيجب عليه أن يحكم بين الناس بالعدل، لا بالحيف والجور والظلم، بل ينصف المظلوم من الظالم ويؤدي الحقوق لمستحقيها، لأن الناس لا بد أن يحصل بينهم اختلاف ونزاع، فلا بد أن يحكم بينهم بالعدل. وليس النزاع في الأموال فقط، بل النزاع في العقائد، والنزاع في المذاهب، والنزاع في الأموال، كل ذلك من النزاعات كما في الآية الأخرى.
بل النزاع في الأموال أخف من النزاع في العقائد، ولهذا ولي الأمر يضبط عقائد الناس ولا يسمح بعقائد تخالف. عمر رضي الله عنه لما جاء له بصبيغ ماذا صنع؟ عليه بالدرة، لما كان يتبع شيئا من المتشابه. خالد بن عبد الله القسري يوم العيد ماذا صنع؟ قال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاكم، فإني مضح بالجعد بن ذرهب، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فأولى ما يهتم به ولي الأمر عقائد الناس ودين الناس. نعم.
كما في الآية الأخرى التي بعدها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكما في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. وكلمة شيء تعم كل ما تنوزع فيه. والله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والكتاب الذي هو الكتاب والسنة لا يكفي أن يحكمه لأنه كتاب، بل لابد أن يحكمه الحاكم بين الناس. والكتاب إنما هو مرجع والسنة مرجع، ومجرد وجودهما بين الناس لا يكفي، لابد أن يحكم بهما، ولابد أن ينفذ، وإلا فاليهود والنصارى هلكوا وبينهم التوراة والإنجيل، لما لم يحكموا التوراة والإنجيل هلكوا. كذلك هذه الأمة إن لم تحكم القرآن والسنة فإنها تهلك. وإن كان القرآن موجودا والسنة موجودة، وإذا حكمتم بين الناس هذا يعم الوالي، هذا يعم الوالي الإمام الأعظم ويعم نواب الإمام، لأنهم يقومون بدور الإمام من القضاة والمفتين والموظفين في أي دائرة، كلهم مخاطبون في قوله أن تحكموا بالعدل. وبماذا يتحقق العدل؟ ليس بالرأي ولا بالفكر، وإنما العدل يتحقق بتنفيذ الكتاب والسنة. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالله جل وعلا لم يكلنا إلى أفكارنا وإلى أهوائنا وإلى رغباتنا وإلى اجتهاداتنا، وإنما إلى الكتاب والسنة، لأنهما يتضمنان العدل، هما حكم الله عز وجل وحكمه العدل سبحانه وتعالى.
نعم، العدل نعم. ومن لم يحكم بهما، قال تعالى: ومن لم يحكم من أنزل الله فإليكم كافرون، ومن لم يحكم من أنزل الله فإليكم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. هذا يدل على نكارة وشدة معصية من ينحي كتاب الله وسنة رسول الله عن الحكم. لكن هل هو كفر أكبر أو كفر دون كفر؟ فأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة يرون أنه كفر دون كفر، فمن جملة المعاصي التي وصفت المعصية فيها بالكفر، ولكن كما قال أئمة السلف كابن عباس وغيره بأنه ليس كفرا بالله ورسوله وإنما كفر دون كفر. لكن على كل حال هذا إثم عظيم. نعم نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: والعدل هو الإنصاف من غير حيف ومن غير مراعاة لأحد الخصوم دون الآخر، بل يكون الخصوم أمامك سواء والمراجعون أمام الموظف سواء، لا فضل لتاجر أو ملك على صعلوق أو على فقير، لا فضل لأحدهما على الآخر بأن يحكم بينهما بالعدل، فيجب أن يحكم بالعدل على الجميع. وإذا حكمتم بين الناس أيا كانوا هؤلاء الناس،
إذا العدل هو الإنصاف من غير حيف ومن غير مراعاة لأحد الخصوم دون الآخر، والعدل بين الظلم وبين الفضل، والأمور ثلاثة: فضل وعدل وظلم. أما الظلم هذا ممنوع، وأما العدل هذا واجب، وأما الفضل فإحسان. نعم، المأمور به للقاضي يحكم بين الناس هو العدل، ثم إنه ينبه على ألا تنسوا الفضل بينكم للحاكم بعد أن يحكم أن يقول لأحد الخصوم: تنازل وهذا أخوك وجزاك الله خير وكذا وكذا، أن يتدخل بمثل هذا لا بأس، لكن أن يحكم بالعدل أولا، يحكم بالعدل ويبين الحق والمستحق، ثم بعد ذلك يدعو إلى الفضل لا بأس ولا حرج. نعم.
أيا كان هؤلاء الناس، ولو كانوا طبقات، ولو كان غني مع فقير، أو ملك مع صعلوق، أو عالم مع جاهل، أو عربي مع عجمي، إنما ننفذ العدل بينهم. هذا حكم الله سبحانه وتعالى بين عباده، وأنت مجرد منفذ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك معرفة، وإن لم يكن عندك معرفة فتخلى عن ذلك، وكله لمن هو أعلم منك، وكلها لمن هو أعلم منك، لأن هذه مسؤولية.
يعني نعم، إذا لم تكن عالما بكتاب والسنة وبأدب القضاء وأحكام القضاء، كل ذلك إلى عالمه، لأنه لا يجوز أن تقضي بين الناس وأنت جاهل. ولهذا قال: القضاة ثلاثة، قاض عرف الحق وحكم به فهذا في الجنة، وقاض حكم بالعدل من غير معرفة به هذا في النار، وقاض حكم بغير العدل وبغير الشرع وهو جاهل به فهذا في النار. يعني حتى الذي وافق حكمه الحق ولكن لم يكن عالما بهذا في النار، لأنه حكم بغير علم أيضا، وإنما وقع حكمه موافق الحق موافقة وليس اتفاقا، لم يقصد ذلك. نعم، القضاة ثلاثة. نعم،
لأن هذه مسؤولية، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل لا يكون إلا بالكتاب والسنة، ولا يكون بالقوانين، ولا يكون بالأنظمة مهما كانت من التطور والرقي، فإنها وضع بشري يدخلها النقص.
نعم، لا نحكم بالقوانين الوضعية، الحكم بالقوانين الوضعية هذه عقول بشر وطبع هذا، ولا يمكن أن تستوفي الخير والصلاح من كل وجه، ولهذا الواجب أن نحكم بما أنزل النبي نفسه أمر بهذا، ونحكم بينهم بما أنزل الله. وجعل الله الحكم حكمين، حكم الله وما عدا فحكم جاهلية أيا كان، قال سبحانه وتعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليس بعد حكم الله إلى حكم الجاهلية. نعم.
فإنها وضع بشري يدخلها النقص ويدخلها الهوى ويدخلها الضعف، وإنما الذي يضمن العدل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يضمن العدل لمن عرفه ونفذه. وكل الناس يرضون في هذا، من كان في قلبه إيمان فهو يرضى بحكم الله ورسوله، وأما المنافق فإنه يكره ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا،
أن يقولوا. هذا فعل مضارع بعد أن في تأويل مصدر معناه قوله، أي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم قولهم سمعنا وأطعنا. فقولهم سمعنا وأطعنا قول المؤمنين، فقول هذا خبر مقدم، والفعل والمصدر مؤول من أن والفعل بعدها في محل رفع اسم كان. نعم.
وأما أهل النفاق فهم إن كان الحق لهم رضوا، وإن كان الحق عليهم أعرضوا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وفي الآية
الأخرى أهل النفاق إذا رأوا أن حكم الله في صالحهم الدنيوي وكذا أتوا، وإذا رأوا أنه عليهم ابتعدوا. هذا نفاق. ولهذا هناك من الناس من يقبل حكم الله ويقبل على حكم الله وهو منافق، وذلك إذا كان يقبل عليه لا تعبدا ولكن لأن فيه منفعة له، فهذا نفاق. إنما الواجب على الإنسان أن يستسلم حكم الله له أو عليه، لأنه يريد الحق. فلو ربك لأؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجد فموسى حرج مما قضيت ويسلموا تسليم. أنت ما تسأل عن الحكم لك، اسأل عن حكم الله ورسوله ولو كان عليك. هذا ولو كان عليك، اسأل حكم عن حكم الله ورسوله ولو كان عليك، لأنك تريد الخلاص، تريد النجاة. ولهذا اعلم ايضا في باب القضاء ان الحاكم لو حكم لك بحق وانت تعلم ان هذا ليس من حقك انه انما يقطع لك قطعة من نار، اما ان تأخذها واما ان تضره، كما في حديث ام سلمة في الصحيح: انما انا بشر وانما وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من نار فليأخذها او ليضرها. نعم.
وفي الآية الأخرى من سورة النساء: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه صفة المؤمنين، وليس الحكم بالقرآن خاصا.
يعني كل الاستسلام يا أخواني ظاهرا وباطلا، ظاهرا وباطلا. نعم.
وليس الحكم بالقرآن خاصا بالنزاعات المالية، هذا جزء من التحكيم، لكن في الدرجة الأولى تحكيم القرآن والسنة في العقائد، إذا اختلف اثنان في أمر العقيدة أو في طائفة مع طائفة أو مذهب مع مذهب في أمر العقيدة فلا بد من تحكيم القرآن والسنة بينهم، ويجب على المخالف أن يقبل ويرضى ويرجع إلى الصواب، هذا أهم من مسألة المال.
نعم، لأن مسألة المال مسألة الدنيا، ومسألة العقيدة مسألة الدين، ولذا أولى ما يعتني به ولي الأمر من أمور الناس أمر الدين، ثم له أمر الدنيا. نعم.
فتحكيم الكتاب والسنة عام في جميع النزاعات، وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء في العقيدة، في المذاهب الفقهية، في الأموال، في أي شيء، لابد من الحكم بالقرآن والسنة.
ومن هنا يا أخواني نقول هذه المجالس العرفية التي تحكم بين الناس، هذا من جهة هي طيبة تسعى في إصلاح بين الناس وتقريب وجهات النظر وغير ذلك، لكن من جهة أخرى من عيوبها القاتلة أن الذين تولون الحكم في المجالس العرفية جل هؤلاء جهال بالكتاب والسنة بما يقولون. طيب، يعني ربما رجل يقول قد طلق امرأته وكذا وهو يذهب لإصلاحها ويقول يا الله خلاص روحي مع زوجك، فتقول لك إنه طلقني، فربما يقول انت كنت غضبان، اي كنت غضبان خلاص خدها يلا روح، انت كنت ناوي طلاق، يقول لا انا ما كنتش ناوي طلاق. وكذلك في الاموال، تعرفون ان الاقضية تحتاج الى علم بالشريعة، ادنى شيء يحتاج الى علم بالشريعة، ادنى شيء يحتاج الى علم بالشريعة، ولكن هؤلاء جهال، معظمهم جهال. ولهذا مثلا من جهلهم الكبير انهم يقضون في الحقوق في الحدود بالاموال، يعني مثلا ثبت ان رجل زنى بامرأة متزوج يعمل ايه؟ عنده فدانين ارض ادفعهم للزوج واطلع من البلد، اتبوا الزوجة معلاش حاجة يعني خلاص الرجل اخذ حق. دي حاجة. الحاجة التانية، هل يقضى في الحدود بالاموال؟ الجواب لا، لا يقضى في الحقوق بالاموال. من زنى بامرأة يدفع فدانين ارض؟ لا. فهذه كلها جهالة، إنما التعزير بالأموال نعم في أصح قولي العلم، أي في مدون الحدود. بنتك ماشية في الطريق وهي محترمة مؤدبة لا تتكلم بكلام، فعكسها ولد فقضي على هذا الولد ب10,000 جنيه، لا إشكال، لأن هذا ليس حدا، هذه معصية، فيعزر يؤدب بالأموال. نعم. كيف يعني؟ تقصد المذاهب الفقهية يعني الحنابلة والشافعية وكذا؟ تقصد هذا؟ لأن يعني في مذاهب عقدية زي الخوارج والمعتزلة وكذا طبعا دي لا يجوز قول واحدا لأنهم خرجوا عن السنة. نأتي بقى في مسألة المذاهب الفقهية. مسائل الأحكام قسمان. مسائل الأحكام قسمان. القسم الأول مسائل الإجماع، لا يجوز أن نخالف أبدا، ما فيها مذاهب، هذه مذهب واحد. إجماع اتفقت الأمة على هذا يبقى نحكم به، ما في نزاع هذا. القسم الثاني مسائل اجتهاد، ليس مسائل اجماع، مسائل اجتهاد. يعني اختلف الفقهاء على قولين على 3 أو 4. ليه؟ لان الادله ليست قطعيه الدلاله فيه، الادله ليست قطعيه الدلاله، ومن جهه الثبوت هناك ادله ليست قطعيه الثبوت، فهذا يصحح والثاني يضاعف بناء على اجتهاده. هذا يرى الدلاله كذا والاخر يرى الدلاله كذا لتباين الافهام. هذه مسائل ما فيها اشكاليه، حتى النبي نفسه قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. هذه مسائل اجتهاد يبقى الخلاف فيها الى اخر الزمان، لما تختلف على قولين على 3 لتباين الافهام. طيب، الناس حيال مسائل اجتهاد قسمة او 3 أقسام بمعنى صح على التفصيل. قسم علماء مجتهدون، هؤلاء ينظرون في النصوص ويقولون بما يفهمون من النصوص، هم العلماء المجتهدون. وقسم هم طلبة علم ينظرون في كلام العلماء، ما ينظرون في النصوص لانه ليس عندهم اهلية النظر في النصوص مباشرة واستخراج الاحكام، فينظرون في اقوال اهل العلم ويتخيرون منها ما يظن كل طالب ان هذا هو الاقرب الى الدليل. وقسم ثالث هم العوام، يسألون اهل الذكر، فمن كان عاميا اميا ما يدري عن علم شيئا سأل اهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر كتب لا تعلمون. ومن كان طالب علم وليس عالما كبيرا فانه ينظر في كلام اهل العلم، يعني ينظر في النصوص بواسطه اهل العلم، يحتاج الى واسطه. واما المجتهد فينظر الى النصوص بلا واسطه. يبقى الناس 3 أقسام حيال هذه المسائل، اللي هي مسائل الاجتهاد. اما مسائل الاجماع هذه مسائل لا ينبغي الخلاف فيها. تصورت يا أخوال؟ قولي بقى. المسائل قسمان، مسائل مجمع عليه لا نختلف، أي واحد يخالف إجماعا نرد إلى الإجماع لأن ما في اجتهاد. المسائل الثانية مسائل اجتهاد، دي العلماء اختلفوا فيه على قولين على 3 على كذا. كعالم بيقول قول بناء على الدليل، احنا كطالب علم ينظر في المسائل بمنظور اهل العلم، عامي يسأل اهل العلم، ولهذا لن يكون هناك متحير في الامة ابدا، لانه يا عامي بيسأل العلماء، يا طالب علم بينظر في كلام العلماء، يا عالم بينظر في النصوص بس. هو النبي قال اذا اجتهد فاخطا فله اجر واذا اصاب فله اجر. نعم، لكن أخطأ يعني لأنه لغياب الدليل، يعني ممكن يقول في مسألة بقول لغياب الدليل، أو الدليل عنده ولكن مثلا صححه وهو ضعيف، أو تأول تأويلا معينا، يبقى باجتهاد وليس عن عمد. لا يوجد عالم من علماء المسلمين يتعمد مخالفة سنة مستبين، هذا لا يوجد، ما يكون إماما هذا أصلا ولا يكون عالما محمودا. نعم.
ولا يحسم النزاع ولا ويحقق العدل إلا الكتاب والسنة، لا الأنظمة والقوانين ولا الأعراف القبلية تحقق العدل والإنصاف، وحتى الناس لا يرضون بها، ولا يجوز للمؤمن أن يرضى بها، إنما يرضى بحكم الله ورسوله، هذا هو الذي يضمن العدل ويضمن رضا المؤمنين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا واجب الرعاة والولاة أيا كان منصبهم عاما أو خاصا، هذا واجبهم. ثم أنه سبحانه وجه الكلام للرعية فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
الآية الأولى الأخص بها الولاة، وإذا حكمتم من الناس تحكموا بالعدل. قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم من الناس تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. طيب علينا كرعية إبا: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر ليست مستقلة، طاعة الله مستقلة ولهذا قال أطيعوا الله، طاعة الرسول مستقلة ولهذا قال وأطيعوا الرسول، طاعة الولاة ليست مستقلة، طاعة الله تبع. إن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول أي أطيعوا الولاة في طاعة الله ورسوله. طيب إذا خرجوا عن طاعة الله ورسوله وأمروا معصية فلا طاعة لهم في هذا الأمر الخاص، لكن لا تنزع الأيدي منهم في الأمر العام، فإن أمرنا بمعصية ما أستجيب، لكن لا أنزع اليد من طاعته العام، فهو ولي أمري وإن أمرني بمعصية، فمن ناحية أنا لا أستجيب ومن ناحية أنا لا أنزع اليد من الطاعة. اتبعت النص في عدم الاستجابة له، واتبعت النص في عدم الخروج عليه، لا عندي قانون ولا مادة ولا نعترف بكل هذا، إنما طاعة الله ورسوله. فطاعة أهل السنة للحكام أعظم من طاعة الوطنيين للحكام. طاعة الوطنيين معروف: إن أعطوا راض، إذا ما أعطوا ساخط، املأ فمه رضي الله عنه، جوعه ارحب. لكن أنت على كل حال ضرب ظهرك وأخذ مالك وولي أمرك، فأنت تسمع وتطيع له في المعروف. إذا أمر المعصية قدمت طاعة الله، لأن طاعته لأمر فرع عن طاعة الله ورسوله، فلا يقدم الفرع على الأصل. نعم 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 نعم. صحيح. صحيح ما في إمام لا أبو حنيفة ولا غيره أبو حنيفة. طيب ما اشتهر أن أبو حنيفة عنده رأي وكذا، ويقولون مدرسة الرأي، مدرسة الكوفة مدرسة الرأي، كان فيها ابن مسعود ثم النخعي ثم حماد ثم أبو حنيفة ثم كذا. كلمة مدرسة الرأي يعني مدرسة ثم مدرسة الرأي، جعلتموها مدرسة، يعني ايه مدرسة الرأي؟ كثير من المصطلحات يا اخواني نحن ورثنا دون تأمل، يعني ايه مدرسة الرأي؟ يعني ابو حنيفة اقام مدرسة اسمها مدرسة الرأي، وما معنى الرأي يعني؟ ما معنى رأي؟ يعني ما يقابل الاثر عمدا يعني؟ فاذا بالامر لا حقيقة له، بمعنى ايه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن علماء المسلمين كوفة وبصرة وبغداد ومصر وكل علماء المسلمين المعروفون بالعلم هم أمام النصوص الشرعية على قسمين: قسم يبلغه النص فيقول به، وقسم قد يغيب عنه النص، فإذا غاب عنه النص اجتهد في معرفة الحكم الشرعي. كلمة اجتهد في معرفة الحكم هو ذا يعني قال برأيه أي باجتهاده، ليس برأيه المقابل الأثر، لما أهل الآراء لما أهل الأهواء تظهر لهم الأثار فيطرقونها إلى الآراء، هذا لا يعرف في الأم. لهذا ليس عند أبا حنيفة مدرسة رأي ولا أصل مدرسة اسمها مدرسة الرأي، ومدرسة الحديث في مدينة ومدرسة الرأي في كوفة، كيف هذا؟ مدرسة الحديث والرأي والقول بالحديث والإجتهاد في المدينة والقول بالحديث والإجتهاد في الكوفة، كما عندنا أيضا مذهب الشافعي مذهب أحمد مذهب كذا. لابد أن نحقق أن أحمد لم يضع مذهب، ولا وضع مالك مذهبا، ولا وضع أبو حنيفة مذهبا، ولا وضع الشافعي مذهبا. مذهب كل إمام هو مسائل واجتهادات، ذهب إلى كذا. لكن جاء بعد ذلك المتأخرون وجمعوا أقواله وسموها مذهبا، وبناء عليه فرعوا على هذه التفريعات سموها مذهب الإمام. يبقى عندنا الشافعي قال والشافعية قال، الشافعية والشافعي. نضيق المسائل ونضيق مدارس الخلاف. الشافعي وأحمد كذا، كالأوزعي والليث وكذا، بس. ولا أئمة هؤلاء كان لهم نعم الحظ الأوفى والأوفر في انتشار مسائلهم عن غيرهم لطلاب حملوها ولطلاب دونوها، لكن لابد أن نسير فيها على منهجهم هم. ما منهج الأربعة وما مذاهب الأربعة إذا صح الحديث؟ ولهذا كلهم الأربعة مذهبهم واحد إذا صح الحديث فهو مذهب. لكن فرع عن الشافعي، فرع طلابه، وفرع عن طلابي طلاب طلابي، وفرع عن طلاب طلابي طلاب طلاب طلابي إلى اليوم. الشافعية وتوسع الأمر، نعود إلى أثرية وإلى كلام وفهم الأئمة للآثار، الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، ثم أدخلوا على ذلك طقوسا. هل يجوز للإنسان يخرج من المذهب بكذا؟ هل يجوز له أن يكون في مذهب ويعمل بمذهب آخر؟ يعني لماذا كل هذه التحكمات أصلا؟ هي نصوصنا، نفقه كما فقه الصحابة ونفقه كما فقه التابعون، وتنتهي المسألة. أحمد هو هذا الذي أراد، عجبت لقوم عرفوا الإسلام والصحابة، هذا قول أحمد، يدعون هذا لقول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن ثمني أن تصيبهم مصيبة. الشافعي يقول إذا صح حديث فهو مذهب، كلهم دلوا على السنة، فمذهب الأربعة السنة. نعم
أحسن.
نعم المفكك السابي، هذا المفكك الإسلام، المفكك الخلفي، ولا هذا مفكك مش يفكر، هذا مفكك يفكك النصوص ويخضع النصوص لعقله، هذا مو مفكر الإسلام، هذا مفكك. الإسلام ليس فكرا يا محمد، لا الإسلام فكر ولا الإسلام أفكار، الإسلام منهج، الإسلام نصوص. فلا يقال مفكر الإسلام، ما عندنا مفكر، ما عندنا مفكر، ولا الفكر السلفي، ما في حاجة اسمها فكر سلفي، منهج سلفي. يكون جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، منهج سلفي، معتقد سلفي، لكن ما عندنا فكر سلفي. فكر تكفير، فكر افسادي، فكر اخواني، فكر تبليغي، ما الفرق؟ ان ده فكرهم، ده فكرهم اصلا، ده رأيهم، انما فكر سلفي نقول لا. ليه؟ منهج اهل السنة، ده منهج. واحد يقول عديها من الشيخ، ليه نعديها؟ نعديها التعبير، يقول ابن عبد العزيز الحنفي، والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعيه النبويه سبيل رسول الله. خلاص تعلمنا، خلاص كبرنا بقى، كبرنا وعدي ولف وجمع، الكلام ده ما ينفعش. عيشها صح، مش بيقولوا كده هم؟ عيشها صح، فهمها صح، خلاص انتهى عصر الايه، سمك لبن تمر هندي، وعشان ندعو الناس والناس تنجبها من على المقاهي والناس نوديها، وبعدين اما نبقى نجمع نبقى ننقح لا، من اوله، من اول افضل حاجة وانت بتعلم الولد في الابتدائي القراءة علمه صح، هتعلمه غلط تقدر تصحح له صعب، حفظه القرآن صح من اول الفتح، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والى ان اهدنا الصراط الذين، طلع لسانه، مش قول بقى اول ختمه مش مشكله تطلع لسانه، وبعدين بعد الختمه الثانيه بقى تطلع له لسانه، هيطلع روحك انت معاه. لا، من اولها، من اولها يسهل جدا، يسهل من اولها، يسهل من اولها، يسهل الامر. فالانسان يتعلم التعلم الصحيح بالمصطلحات بالمفاهيم بالأئمة بالكتب. نعم، يعني أدخل الشيء إلى قلبك وعقلك إدخالا صحيحا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول هل يقال أن أبا حنيفة إمام مع ما عنده في مسألة الإيمان؟
إمام مع ما عنده في مسألة الإيمان، إمام زل، إمام أخطأ، إن كان من شرط الإمام العصمة إذن لا يكون أبو حنيفة إماما، أما إذا كان الخطأ لا يتنافى مع العصمة، ما لا يتنافى مع الإمامة، فأبو حنيفة أخطأ. يقول بس أخطأ في العقيدة، ولو كان في العقيدة، الخطأ في العقيدة يخرج من السنة ولا يخرج من السنة. يخرج من السنة من علم خطأ وأصاب، لا يخرج من السنة من لم يعلم خطأ وهو داع إلى السنة ومات، أو حي لم تبلغه دعوته. قال شيخ الإسلام: ولا فرق في هذا بين المسائل العلمية والعملية. ما في فرق. نعم.
ثم إنه سبحانه وجه الكلام للرعية فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب على الرعية أن تطيع ولاة الأمر فلا تختلف عليها ولا تعصي ولي الأمر، إلا إذا صار الصادر من ولي الأمر فيه مخالفة للشرع، فإنه لا يطاع في المخالفة ولكن يطاع في غير في غيرها مما لا مخالفة فيه.
ثبتم لا يطاع في المخالفة لكن يطاع في غيره، لا ننزع لذا من الطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه ولي فرآه يأتي شيء معصية له فليكره ما يأتي معصية له ولا ينزعن أيضا من طاعة. قال عمر السويد بن غفلة: يا سويد العالي لا ألقاك بعد عامي هذا، ألا فإذا ولي عليك وال فضربك فاصبر، فإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. والحجاج عاشوا معه عنده معاصي ولا نزعوا اليد من الطاعة، والمأمون أمرهم بالكفر وهو يتأول ذلك ولم يطيعوا ولم ينزعوا اليد من الطاعة، ولا خرج أحمد على المأمون والواثق والمعتصم ما خرج عليه، ولا عزلوا، ما سمعنا بكلمة الخروج والعزل إلا عند الخواج والمعتزم، إلا أحياها في زمن هذا أدعياء السلفي من حسان على طائفة ومن رسان على طائفة. طائفة الخروج احفظوها كده، طائفة الخوارج حسنوا جماعة، طائفة المعتزلة رسانوا جماعة. رسلان وطمان طائفة المعتزلة بيقولوا بجواز الخروج، بجواز عزل السلطان بغير مكافئ، بيقولوا رسلان على منبري بيقول هذا هشام البيلي اللي حكم على جموع المصريين بأنهم خوارج وبأنهم كذا وكذا إلى آخره. أنا مخطئ ليه؟ لأن حكمت على من خرج في الميادين والشوارع بأنهم خوارج، ومن انت بتحكم عليهم بأنهم ايه؟ ما في مجاملة، عدي بسرعة، اقفز مع السنة، هتقف عن الشخص هتخلد إلى الأرض وتخلد إلى هواك، اقفز زي ما عديت حسان حتى رسلا. هو الفرق بينهم ايه؟ حسين رأسي. حد بسرعة بسرعة، امضي هتوصل دعوته سنة. انت ابو حسان دعوته خلفية؟ سمع انت كل خير في اتباع من السلف وكل شيء في اتباع من السلف. واسكندرية دعوتها ايه؟ اسمع الدعوة السلفية. فهتقول اصله سنة وده اصله ايه؟ وده اصله ايه؟ وده اصله ايه؟ وده اصله ايه؟ ده خالف وده خالف، ده خرج وده خرج. امضي انظر الى السنة، اتبع الاكابر، امشي وراء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دافعا. خلاص انت من المعتزل مثله. اجمع اهل السنة ان السلطان ينعزل الفصل، اجمع رسلان وزهران وعدل السيد وكذا ان السلطان وعدل الشربجي ان السلطان ينعزل بالفصل، وطلعوا كتاب، طلعوا طالب من طلابهم العزل الامام والرد على البيهري الشام، اهو يعني واضح دليل عزل الامام اهو والرد على البيهري الشام، اهو كتاب واضح موضوع موجود يا اخواني، عزل الامام والرد على البيهري الشام. لا احنا دايما نقول اكتب كده عزل الامام والرد على السلف الكرام، هو الرد على الشام. اجمع اهل السنة ان السلطان ينعزل الفسق، يبقى انت بترد على الشام. هو قوله هو قوله لا شام واقف لكم بيقولوا اهو ده كلام السلف. اجمع السنة، قال النووي في صحيح مسلم: اجمع السنة السلطان لان عزل بالفسق. اجماع الامة ان هذا منهج المعتزلة، اجماع الامة هي بيد هشام، بيد هشام ليه؟ اجماع الامة ان السلطان عزل بالفسق، اجماع هذا الحزب ان السلطان عزل بالفسق، اجماع الحزب الاول ان الخروج على السلطان مذهب للسلف. ها لسه تقول سلفي برضه؟ فامضي انقل، بارك الله فيك، انتقل انتقل الى من دون السنة، ترعى من رعاها، تحفظ من حفظها. فمن لم يحفظ السنة لم تحفظه. قدرك في السنة، الكرابيسي قريب من احمد وكذا ويكتب كتابا، يكتب كتابا فيه الحكم على الحسن بن صالح، وكان العلماء حضروا الحسن بن صالح وعلى رأس هؤلاء سفيان الثوري، فكان يحذر منه تحذيرا بليغا، ولقد أرسل إلي الحسن يوما وقال إن أخاك الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول. قال فما بال الجمعة؟ على الأمر الأول إيه؟ على أمر السلف يعني. فما بال الجمعة؟ يعني لا تصلى وراء إمة الجو. كتب كتابا وفيه العبارة، بس عبارة واحدة، إذا كنتم تقولون. طبعا السلف بيحذروا من حسن ليه؟ لأن الحسن كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين. والذهبي يقول إمام كمان في الحسن، إمام لولا تلبسه ببدعة، وكان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيف يرى. فكتب كتابا الكرابيسي فدافع عن الحسن صالح وقال إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. هتنتقد الحسن، انتقد ابن الزبير. وعرض عرض نعرضه على احمد. قال التلاميذ اوعى تعرض هذا احمد، اياك احمد ما يترك هذه. قال احمد اعقل من هذا، واحمد واحمد الى اخره. لا تعرض على احمد لا. فلما وصل كتاب احمد ماذا قال احمد؟ قال حذروا منه، هذا يجمع لهم ماده، يجمع ما نعم الصنف اللي بيجمع المادة هذا جمع ما لم يحسنوا جمعه، ما لم يحسنوا جمعه، جمع ما لم يحسنوا جمعه. فحضر أحمد، ولهذا سقط الكرابيس، سقط الكرابيسي. الحارث المحاسبي كان واعظ، الواعظ من وعاظ الأمة الكبار الكبار، ومع ذلك حذروا منه. حذر أحمد وحذر أبو زرعة وحذر منه أيما تحذير. يبقى انتقل انتقل انتقل، بارك الله فيك. نعم أنت مشكور، كان هذا أو ذاك أو كذا، كان يظهر سنة وأنت معه ما كنت تعرف حاله، أو ما كان قد ظهر منه حال، جزاك الله خيرا على ما كنت أنت مأجور، لأن الالتفات حولك للسنة، وعلى ما صرت إليه أنت مأجور لأنك انتقلت عنه لما انتقل عن السنة. يعني كن مرينا فدور حيثما دار الدليل. أنت الآن مع فلان لأنه كان على السنة، طب بعد ذلك انتقل عنه إذا انتقل عن السنة. لا تأخذ وقتا، الوقت هذا يتعثر استجابتك بقدر ما في قلبك من هوى. لكن لو أنك مرنت قلبك على الاتباع، يبقى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم وإخوانهم. هو أنت أنا كنت تبقى معهم أكثر منا؟ ما كنا معهم طيب، إيه الإشكالية؟ لكن ما الحمد لله ما نقف ما نتلعثل، لأن السنة ما تحتاج التفات إلى الوراء. امضي امضي، ما تدري تبيت ليلة بهوى فتموت من تلك الليلة فتلقى الله علي مدى. المرء مع من أحب، أبشر. فإن المرء مع من أحب، أتحب أن تكون مع خارجة أو معتزلي أو حزبي أو إخواني أو تبليغي؟ يا أخي يا أخي أنصح نفسي وإياك، أعظم ذكر عند النوم ليس ما نقوله فقط بألسنتنا ولسنا إياه عن رسول الله حتى ينضاف إليه ذكر الهدى. وما ذكر الهدى؟ ورد المحاسبة. أنا نائم الآن على هوى أو على هدى، وأنا أناجي ربي، فإن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظه لما تحفظ به. يعني إن وإن أنا قد أموت، لو أنا موقن بهذا الدعاء أحرص على أن أنام على هدى، على أن أنام على هدى ألقى الله عليه. هل ينفعني رصان ولا حسان ولا بولان؟ ما ينفعني حوين ولا ينفعني كذا، ينفعني اعتقادي، ينفعني منهجي، ينفعني ديني، ينفعني ديني. فنم على هذا، بارك الله فيك. ورد مهم جدا يا اخوان، اهم من اذكار النوم. اذكار النوم لا تراد لنفسها، تراد ان تتفقد. لو تفقدتها وتأملتها وجدت ان هذه الاذكار تسلم اليه. شوف شوف حديث البراء في النوم، فانك ان مت من ليلتك هذه مت على الفطر، فطر الهداية. فنام على الهدى، بارك الله فيك. حاسب نفسك، راجع نفسك، اليوم عندك هوى ولا لا، اليوم عندك بدعة ولا لا، اليوم انت قلبك مستقيم. ده انت يا اخي حينما تقوم من النوم تقول الحمد لله الذي حان بعدما اماتنا، لان تبعثك الله، بعثك الله، اعطاك فرصة، اعطاك منحة، اعطاك عمرة. فيا اخواني خذوا الدين بجد
خذ الكتاب بقوة، ما تجامل أحدا في دين الله. أبي ضعيف، إنه الدين. نعم.
الذهبي ذكر شكرا
قال صلى الله عليه وسلم إنما طعت. نعم
الذهبي ذكر يعني في ترجمة الحسن بن صالح ترجم له وترجم لأخيه، فأخوه كان على السنة وهو كان.
نعم
الذهبي ترجم في الحسن قال الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمذاني قال الإمام الكبير أحد الأعلام أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي الفقيه العابد أخو الإمام علي بن صالح، ثم قال بعدها قلت وهو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدع، ثم ترجم بعدها لأخيه
فحل يا أخواني فحل الحسن بن صالح. هذا الحسن بن صالح عندنا اليوم الناس تتبرك به، مش تتبعه تتبرك به. نعم
قال علي بن صالح الإمام القدوة الكبير أبو الحسن، ثم قال مات سنة 54 ولم يدخل هذا في رأي أخيه من ترك جمعة ولا غيره.
الله أكبر. الله أكبر. علي بن صالح عليه الرأس أكرم بك يا علي. نعم
قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا قدر أنه يصدر مخالفة من ولي الأمر في بعض الأمور فإنه ينبه على ذلك، يقال هذا مخالف للكتاب والسنة، فإن أصر فإنه لا يطاع في المخالفة لكن يطاع في بقية الأمور التي لا مخالفة فيها. وليس معنى أنه إذا أخطأ مرة أو أصر على خطأ مرة أنه تنخلع طاعته، طاعته باقية وولايته باقية لكن لا يطاع في المعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن المطاع المطلق هو الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله.
من يطع الرسول
فقد أطاع الله، الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالطاعة المطلقة هي لله ولرسوله، وأما غيره فإنه يطاع في طاعة الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ أولو الأمر هم الحكام الذين ولاهم الله الحكم بين الناس، هؤلاء هم أولو الأمر من السلاطين والملوك والرؤساء والمؤمنين والعلماء، والرؤساء المؤمنين والعلماء. فكلمة أولي الأمر تشمل أولي الأمر السياسي وهم الملوك والرؤساء ونوابهم، وتشمل أيضا أولي الأمر من العلماء الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجب طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. أما إذا حصل مخالفة لولي الأمر فإن هذا فساد في الأرض، ولهذا جاء الأمر بقتال البغاة وهم الذين يخرجون على ولي الأمر، وجاء الأمر بقتال الخوارج وقتال البغاة وقتال قطاع الطرق. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذه لقطاع الطرق الذين
يخلون
بالأمن ويعطلون المسافرين بين البلدان ومصالح الناس، وكذلك البغاة. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه في قتال البغاة وهم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، وكذلك الخوارج الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء الخوارج وقد قاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه قتالا نصره الله عليهم به، وأفرح المؤمنين وأفرح المسلمين وحقق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أن من قاتلهم فله أجر، أن من قتلهم فله أجر، وفرح بذلك أمير المؤمنين علي ومن معه، وفرحوا بأن الله أظهرهم على الخوارج،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب ودل على قتالهم، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وقال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتاله. لهذا حقق علي رضي الله عنه مراده صلى الله عليه وسلم، ولهذا مدحت الأمة قتال علي للخوارج، ولهذا الصحابة كانوا معه. أما لما كان القتال بينه وبين معاوية رضي الله عنه، اعتزل جل الصحابة القتال، ما قتل في الطائفتين إلا أفراد قلائل. قال ابن سيرين في أثر صحيح: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. نعم،
لأنهم يفسدون في الأرض ويشتتون الرعية، وعندئذ إذا انحل النظام وانحل الأمر حصلت الفتن وسفك الدماء والفوضى وضياع الأموال والأعراض وتفرقت الكلمة، فهم يفسدون في عملهم، وإن كانوا يظنون أنهم ينكرون المنكر ويصلحون فهؤلاء مفسدون في الأرض. فلذلك يجب قتال الثلاثة: الخوارج، البغاة، قطاع الطرق، كل هؤلاء، لأنهم يفرقون كلمة المسلمين ويسببون الفوضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم فاضربوا عنقه كائنا من كان.
طيب يا أخوان، ما الفرق بين الخوارج والبغاة وقطاع الطريق؟ هذه فارق مهمة جدا. الخوارج من خرج على إمام المسلمين باعتقاد أنه يرى الخروج على الحاكم الظالم، باعتقاد مثلا تكفير المسلمين بالمعاصي ومنهم الحاكم. فمن كان عنده معتقد من معتقدات الخوارج هذا خارج، يبقى حركه لقتال السلطان اعتقاد. نعم، خرج ايه؟ ما نقول لك. البغاة خرجوا بدون اعتقاد، قوم لهم شوكة ولهم شبهة عند السلطان، فقضيتهم مع هذا السلطان في شبهة عندهم، فخرجوا عليه لهذه الشبهة. فأولئك بغاة، ليسوا على معتقد أحد من الخوارج، على معتقد الخوارج، ولما خرج شبهة تعلق بهذا الحاكم، شبهة، فالحاكم يزيل شبهته، فإن رجعوا وإلا قاتلهم الإمام. فعلهم هذا مذموم ولا ينبغي. البغاة فعلهم هذا مذموم، لأن ولي الأمر له النصيحة، ما تخرج عليه وتجمع الناس وتقول عندك شبهة، عندك شبهة إذا بلي واطلب وانصح له، لكن لا تجمع الناس. قطاع الطريق يخرجون على الناس، يقطعون طريقهم ويذهبون أمنهم ويعتدون على أموالهم وأنفسهم، أولا قطاع الطريق. قطاع الطريق حد في القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، أي يقتلوا إذا قتلوا فقط، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا. هذا الصحيح في الآية والأقرب في تفسيره. البغاة حكمهم في الآية: وإن طائفتان منهم يقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بغاة نصلح، فإن فاءت فأصلح بينهم العدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين، إنما المؤمنون أخوة. خوارج ليست لهم آية لكن لهم أحاديث كثيرة، وصفهم النبي بأوصاف: يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم، يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. طيب دول ماذا نصنع؟ فإذا لقيتموهم فاقتلوا. وإذا شاء الخوارج هؤلاء على أقسام: قسم مجرد أنه يرى رأيا يراه ولا يقاتل، يرون هذا الفكر ولكن لا يقاتلون، فالإمام يرسل إليه من ينصحه، فإن أبوا تصرف معهم التصرف اللائق يسجون، إن قتل أحدهم ورأى أن مفسدة ولا تدفع بقتل قتل، لكن أمثال هؤلاء لا يبدأون بقتال. وقسم آخر حملوا السلاح وقاتلوا، فهؤلاء يقتلوا يقاتلوا. يبين الفرق بين الخارج والبغاء ماذا؟ الاعتقاد. ولهذا قد يخرج صالح ببغي، فلا يكون فلا يقال هذا خرج من السنة، لكن هذا خرج من الطاعة فيكون عاصيا. فمن خرج باعتقاد الخوارج هذا خارجي، ومن خرج بدون ذلك خرج شبه وكذا، هذا خروج لا يجوز وهو معصية، لكن لا يقال بأنه خارجي. هذا هو الفارق بين هذا وذلك. نعم خلاص ما ذكر هذه الأصناف الثلاثة هذه من قدام. نعم.
قال: فهذا كله من تحقيق المصلحة والعدالة وجمع الكلمة وضرء المفاسد وإعطاء الحقوق لأصحابها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمور والمصالح لا تتحقق إلا باجتماع الكلمة تحت ولي أمر واحد، ولا نقول ولي أمر واحد لجميع الناس وجميع أهل الأرض، هذا إن أمكن فهو طيب، لكنه ليس بلازم. فإذا حصل أنه يكون عدة ملوك في أقاليم وأقطار، كما حصل بعد انقضاء عصر الصحابة والتابعين، حيث وجد دول إسلامية وكل دولة لها وال، فكل دولة تطيع الولي الذي عليها الوالي الذي عليها، وليس بلازم أنهم يجتمعون كلهم على إمام واحد. إن حصل هذا طيب، وإلا فكل ولاية لها حاكمها
حكمها،
وهذا شيء أجمع عليه المسلمون.
اللي هو تعدد الخلفاء، هل يلزم في الخليفة المطاع أن يكون لكل المسلمين والجهاد يكون مع هذا الخليفة، أو أنه إذا تعددت الأقطار وتعدد الخلفاء يكون لكل قطر خليفة وتنسحب الأحكام عليه؟ نقول: الإجماع إن عقد بعد 9 رقعة الإسلام، إن عقد الإجماع على أن كل قطر تغلب عليه حاكم أنه يأخذ أحكام الحاكم العام والخليفة العام، نقض الإجماع. هذا جماعة من أهل العلم، منهم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ومنهم الشوكاني رحمة الله عليه، تعدد الأئمة، هذا مجمع عليه. نعم. ولكن أنتم سمعتم يعقوب في ساحة المحكمة يرى أن الحاكم الذي له هذه الأحكام هو الخليفة العام، خليفة العام، هذا خليفة العام والذي تكون له الطاعة ويكون له أحكام الجهاد، فلا جهاد إلا مع خليفة عام، وهذا لجهلي بالسنة. ولقد كان في وقت واحد الدولة العباسية موجودة والدولة الأموية في الأندلس موجودة في وقت واحد. نعم.
كان في الأندلس دولة، وكان في الجزيرة دولة إسلامية، فكانت الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأموية في الأندلس، وهذا شيء لم يعطل العمل الإسلامي. المهم أن ولي الأمر أيا كان، سواء عاما أو خاصا في إقليم، أن يعمل بهذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل، سواء كان وليا عاما أو وليا على إقليم أو قطعة من الأرض فمسؤوليته باقية. فالحاصل أن هذه الأمة بحاجة إلى أن تفهم هذه الأمور، وألا تصغي إلى الدعايات الباطلة والمذاهب المنحرفة التي يروج لها الكفار. الكفار يؤججون الخلافات بين المسلمين، ويحبون أن تظهر الفرق الضالة على أهل السنة والجماعة، لأنهم يعلمون أن هذا فيه فساد الإسلام والمسلمين.
نعم يا أخواني، أعداء الإسلام يشجعون على وجود الجماعات والفرق، أعداء الإسلام يحبون أن يكون في المسلمين الدواعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية، بل يغذون يا أخوان، لأن هذه التنظيمات تكفيهم ما عند المسلمين. هو ماذا تفعل يا إخوان أمريكا وإسرائيل في مصر أكثر مما يفعل بيت المقدس وهؤلاء يا إخوان؟ الآن صرت تمر في مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، تجد هذه القرية عليها مش عارف الشهيد فلان الفلان والثاني الشهيد فلان الفلان. ما حصلتش يا إخوان في حرب أكتوبر، ما قرأناش لفتات في حرب أكتوبر، قرأناه الآن على أيدي المجاهدين في سبيل الشيطان. صدق الشيخ العباد تقريبا لما قال دعم هؤلاء يجاهدون في سبيل الشيطان، ما هو في سبيل الله، هذا سبيل الشيطان بهذه الأفكار الفاسدة. نعم.
فعلى المسلمين أن يحذروا هذا. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم ولا تبقوا على خلافاتكم، أصلحوا ذات بينكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وفي الآية الأخرى يقول: والصلح خير. فالخلاف يعالج بأمرين: أولا بالإصلاح إذا أمكن، فإذا لم يكن بالإصلاح فلا بد من الحسم وهو القتال، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلا يجوز التهاون في هذه الأمور، ولا يجوز لأحد ممن ينتسب إلى العلم.
ولهذا نقاتل البغاة مع ولاة الأمور، ولي الأمر إذا أرادنا قاتلنا مع البغاة ولو كانوا صالحين. لو خرج مشايخ على ولي الأمر وأرجعهم وطلب منهم الرجوع فلم يرجعوا قاتلهم ولي الأمر، قاتلهم. فقاتل الدم، لا يقال كيف يقتل وكيف يقتل، يقتل البغاة إذا أفسدوا في الله، خرجوا وافسدوا ولم يرجعوا وارادوا البقاء في شوارع في ميادين في كذا، فان ولي الامر يعرض عليهم كذا: ارجعوا، طلباتكم ماذا؟ ان ابوا الا البقاء فان ولي الامر يقاتل، هذا حكم الله. فقاتلوا التبغي حتى تفيء الى امر الله. معاويه من افضل منه؟ ومع ذلك كان عمار بن ياسر مع علي رضي الله عنه يطوف المساجد ويقول: يغرنكم خروج عائشة، فوالله إنها لزوج نبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعنا أم تطيعونها. وقاتل مع علي، يرى أن هذا الحق، قتل معاوية رضي الله عنه، ولا شك أن عليا كان الحق معه، ومعاوية مجتهد رضي الله عنه وأرضاه، مأجور أجرا واحدا تأول، ولم يخرج معاوية لأنه يريد خلافة أو أنه أفضل من علي، لا، ولما أراد دم عثمان وقع التأويل، وشاء الله عز وجل أن يكون هذا حتى نتعلم هذا عملية. نعم.
فلا يجوز التهاون في هذه الأمور، ولا يجوز لأحد ممن ينتسب إلى العلم أن ينفخ النزاع بين الناس، بل عليه أن يصلح بين المختلفين من المسلمين، وأن يسعى في الإصلاح وتقريب الكلمة واجتماع الكلمة مهما أمكن ذلك. كل مسؤول عن هذا بحسب مقدرته واستطاعته وعلمه، فإذا لم يكن عنده علم فإنه يسكت ولا يتدخل فيما لا يفهمه ولا وما لا يعنيه، لأنه مسؤول عن كلامه وما يترتب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى المسلم ألا يتكلم إلا بخير وإصلاح والدعوة إلى الخير، ولا يتكلموا فيما يفرق المسلمين ويوقع العداوة بين المسلمين. فهذه كلمات قلتها في هذا الموضوع، فإن تكن صوابا فالحمد لله وله الفضل والمنة، وإن كان فيها خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يعني هذه رسالة طيبة توضح هذا الموضوع المهم في زمن الفتن وفي كل زمن، في التعامل مع ولاة الأمور بالضوابط الشرعية، وماذا يجب على ولاة الأمور في العدل بين الرعية، وماذا يجب على الرعية في السمع والطاعة لولاة الأمور إلا في المعصية. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.